بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد،
القضاء يطلق في اللغة على عدة معاني. القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، ومن قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة، أي فرغ منها المكلف انتهى منها. يطلق القضاء بمعنى الحكم والإيجاب والتوصية، الأمر بالشيء والتوصية، كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويطلق القضاء بمعنى الإعلام، كما في قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أعلمناه. ويطلق القضاء بالشيء المحتم، كما في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت أصبح أمرا محتما لازما عليه. ويطلق القضاء بمعنى الخلق، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات. أما في الاصطلاح فإنه قطع النزاعات وفصل الخصومات، وقيل بحكم الله إضافة القيد، وعرفه بعض العلماء بقولهم الفصل بين خصمين، الفصل بين خصمين بحكم الله عز وجل، وهذا من أنسب التعاريف. والقضاء سنة متبعة، وبها يحق الحق ويبطل الباطل، ولا بد للمسلمين من قاض ومن قضاة يقومون بمصالحهم، يردعون الظالم عن ظلمه ويعطون المحروم حقه، وبه يتحقق وبذلك يتحقق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وقد دل دليل الكتاب على شرعية القضاء، وكذلك دليل السنة والإجماع، والعقل أيضا يدل أن الله تعالى يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فأمر بالقضاء، والقاضي مستخلف على مصالح المسلمين، أن يطلب لهم المصالح وأن يدرى عنهم المفاسد. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كما في الصحيحين في قصة اختصام علي وجعفر، وكذلك قصة الزبير مع جاره، وكذلك أيضا ولى القضاة كما بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، وبعث معاذا أيضا وأبا موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، وتولى القضاء من بعد الخلفاء الراشدون، وولوا القضاة على الأنصار وعلى الأقاليم، وأجمع المسلمين على شرعية القضاء. وهو باب عظيم كما ذكرنا، وهو خليفة عن الإمام العام للمسلمين. القاضي خليفة عن الإمام العام للمسلمين في هذا الأمر الذي يناط به، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. ومن عرف من نفسه الكفاءة والأهلية ولم يوجد غيره، أو غلب على ظنه أنه يتعطل هذا الحق إذا لم يليه، تعين عليه أن يطلب القضاء، وتعين عليه أن يصير قاضيا، كما قال تعالى يتعلي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأما إذا كان وجد غيره فإن السلامة طيبة وهي مندوب إليها، وفعلها أئمة السلف. إن الإنسان إذا غلب الفساد في الناس، وغلب على ظنه أنه لا يشق حقا ولا يبطل باطلا، فالسلامة أفضل. قيل لأبي قلابة عبد الله الجرمي رحمه الله الإمام الجليل فقها وحديثا، لما أكل القضاء صر، قيل له كيف أنت الإمام عندك العلم عندك الدراية بالقضاء؟ قال إلى متى يصبح السباح في البحر. يعني إذا عظمت الفتن أصبحت مثل الشخص الماهر القوي اللي داخل البحر، يصبح حتى يقع ثم يسقط. هذا يعني من غلب على ظن مولاقه على الفتن. وقيل لأبي حنيفة حينما دعي للقضاء قال والله لا أصلح، إن كنت صادقا فقد صدقت، وإن كنت كاذبا فكيف تولي من يحيي. ثم قال كان هو إياس ومعاوية مرشحان للقضاء، فقيل امتنع إياس امتنع أبو حنيفة، فلما قال له ذلك قال إياس يا أمير المؤمنين أتيت برجل أو بعالم أو بإمام أوقفته على سبيل جهنم حلف عليها يمين يقتدي منها بكفارة؟ قال أنا وقد عرفت فقه لا يقضي غيره. كان فيه ذكاء رحمه الله إياس. وقيل إنه لما قال له لماذا لم تلي القضاء وأنت أنت، يعني لأبي حنيفة، فقال إني لا أملك القلب الذي أقضي به عليك وعلى أمثالك، يعني لا أملك الصرامة والقوة أن أنفذ الحق. لذلك لا يمكن أن يكون قاضي حقيق قائم بحق الله عز وجل على وجهه إلا إذا صدق وضر واتقى الله عز وجل. نعم،
وهو فرض كفاية.
وهو القضاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم،
يلزم الإمام أن يرصد في كل إقليم قاضيا.
يجب على إمام المسلمين وولي أمرهم أن يختار القضاة من الأنصار والأقاليم وفي الأماكن على حسب الحاجة، وهذا واجب عليه فيعين من هو أهل للقيام بهذه المصالح. نعم.
فيختار أفضل من يزيده علما وورعا ويأمره بتقوى الله.
وقد والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث القضاة، بعث علي رضي الله عنه وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، اختاروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء وأصلوهم قضاة في الأنصار والأقاليم، وهذا يدل على أنه ينبغي اختيار القاضي. ولعظم مسؤولية القضاء لا يختار له كل أحد، بل ينبغي أن تتوفر فيه الصفات المعتبرة. فقال رحمه الله:
ويختار أفضل من يجده علما.
ويختار أفضل من يجد، يختار لأن الله سيسأله عن من اختاره، وسيقف بين يدي الله ويسأل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ما اختار لهم، إن نصح فقد نصح، إن لم ينصح فإنه مسؤول محاسب عن ذلك. فإذا من واجب النصيحة أن يختار أفضل، وإذا وجد الناس على فضل بحث عن أحسنهم فضلا وأكملهم، وهذا مبالغة في النصيحة لعامة المسلمين. وكل من ولي أمر من أمور المسلمين ولو كان حتى مدرسا وأراد أن يختار أحد في القيام في مصلحة من المصالح أن يختار الأفضل. هذه هي النصيحة التي هي الدين، قول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أن ينصح لعامة المسلمين باختيار الأفضل، علما أن يكون عنده علم ودراية، لأنه لا يمكن أن يكون إشقاق الحق والطلب إلا بالبصيرة، وهي النور الذي يقذفه الله في القلوب. لكن الراسخون في العلم الرسوخ والبينة واستدامة الحق ومعرفة السبيل، لأن الجاهل بالحق لا يمكن أن يقضي به، بل لابد أن يكون عنده علم، ويعرف علم الرجل بشهادة العلماء، بشهادة من هو أعلم بأن فلان عنده علم، فإذا شهد له أو بالسماع عرف عنه أنه مبرز في علم القضاء فإنه يختار لذلك. نعم.
وورع.
وورع، الورع أن يكون عنده انكفاف عن محارم الله عز وجل، فيدع ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس. وإذا كان القاضي ورعا عفى عن أموال المسلمين، وإذا كان القاضي ورعا عفى عن أذيتهم بلسانه وعن أذيتهم بقوته وسلطانه، وكان أخوف ما يخاف من الله عز وجل أن يقف أحد منهم خصما له بين يدي الله سبحانه، عنده الورع، وهذا الورع هو الذي يقف في وجه الظالم لكي يكبحه عن ظلمه كائنا من كان، ويجد أنه بهذا الورع أقوى من القوي في قوته، ويجد أن الضعيف في عينه صار قويا بهذا الورع، وأن القوي صار ضعيفا بهذا الورع. ولذلك سدد إن السلف رحمه الله ودواوين العلم والصلاح المواقف العظيمة الجليلة الكريمة، أثر عن المأمون لما جاء إلى المدينة ومعه الحمالون لمتاعه، ما إن نزل واستقر حتى أتوا إلى قاضي المدينة، فمجرد أن دخل إلى قصر عامره بالمدينة جاءه رسول القاضي. الآن يدخل خليفة إلى بيته وإذا برسول القاضي يقول له: إن القاضي يدعوك إلى مجلس القضاء، حضر خصوم لك. فما كان منه إلا أن بعث حاجبه وقال له: إذا خرجت فقل للناس لا يقوموا، فإني ماض إلى مجلس القضاء. فلما مضى إلى مجلس القضاء وجاء إلى مجلس القاضي فرشت له السجادة، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تترفع عن خصمك، إما أن تفرش لهم ملك لهم الحمالون ليحملون متاعه لما جاء مسافرا من دار الخلافة إلى المدينة، قالوا أنهم ما أخذوا حقوقهم. فلما جاء يريد أن يفرش قال: إما أن تفرش لك ولهم، وإلا جلست معهم على أرض المسجد. فجلس معهم على أرض المسجد، فلما جلس معهم قال: ما خصمكم؟ قال: إنهم لم يأخذوا حقوقهم. فقال له: إني قد أمرت وكيلي أن يدفع إليهم. قال: تدفع إليهم الساعة؟ قال: أفعل. فما كان من القاضي بعد أن انتهى هذا الأمر إلا أن ذهب وجلس وراء ظهر المأمون. فقال له: ويحك، ما الذي تفعله؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت في حق الله وقضيت من فبقيت في حق أمير المؤمنين. كان القضاء آية من آيات الله. أثر في زمان الرشيد عن أحد القضاة، كان من أصلح القضاة، جاءت امرأة فقالت له: أنا بالله ثم بالقاضي من عمي أمير المؤمنين عيسى بن موسى، وكان له مكانة. قالت: ما شأنك؟ قالت: إنه خلف بأبي بستانا، فكان بيني وبين إخوتي، فساومني أن يأخذ حقي، فامتنعت وما جاء لدي حتى كان البارحة أرسل أعوانه فهدم الجدار، فأصبحت لا أعرف حقي من حق إخواني، فأنا بالله ثم بالقاضي. فكتب إلي إلى عمي أمير المؤمنين فلان فلان، تحضر إلى مجلس القضاء أنت أو وكيله، فقد حضرت امرأة تستدعي عليك. فلما جاء الكتاب إليه أخذت العزة بالإثم، فغضب استشرق غضبا، فنادى أكبر العلماء في قرية هي كانت في ضاحية، فقال له إذا بنا هذا القاضي وقل له نوليك القضاء حتى تقضي علينا. فقال له هذا العالم الموسط أعفني من ذلك، أن يعرف أن هذا القاضي صاهم لا تأخذه بالله لو مكنها، قال أعفني من ذلك. قال والله لا يذهب غيرك. قال أما وقد أقسمت علي فإني سابعت بفراشي إلى سجن القاضي، أن يعرف أنه سيسجن. ما إن جاء إلى القاضي فقال له إن يقول لك كذا وكذا، قال بئس ما جئتني به، أو تحول بين الحق وتهين على الباطل، اذهبوا به إلى السجن. قال قد علمت وقد صدقني فراش. فكتب إليه، بدنا يكتب له، كتب إليه إلى فلان بن فلان، حضرت امرأة تستدعي إلى عليك في مجلس القضاء، لأنه رد الشرع فأهان القاضي فرد له بالإهانة، إلى فلان بن فلان حضرت امرأة تستدعي عليك تحضر إلى مجلس القضاء بنفسك. هو يقول له أنت أو وكيلك، وقال له بنفسك تحضر. فما كان منه إلا ازداد غضبه، ثم نادى تسعة من العلماء من أعيان البلد وأمرهم أن يذهبوا. فلما صلى القاضي العصر جاءوا حوله وتحلقوا لأجل أن يساوموا في المصلحة وما تقتضي المصلحة، فما أن تكلموا قال بئس ما جئتوني به، هل هنا أحد من فتيان حريقا فلان أنا قال كل منكم يأخذ بواحد منهم ويذهب به إلى السجن. ثم كتب إليه إما أن تحضر إلى مجلس القضاء إلى ختم في القمط، فوالله لا خير فيه إن لم أقم الحق عليك وعلى غيرك. فلما مضى إليه الكتاب ما كان منه إلا أن غضب ولم ينظر في الكتاب ولم يقرأه، ثم أمر بالباب أن يخسر وخرج من السجن. فلما بلغ القاضي ختم القنطر، وإذا ختم القنطر لابد أن يذهب إلى هارون الرشيد. فلما صلوا المغرب إذا به قد تهيأ أن يخرج، فخرجت القرية عن ذكرة أبيها، لأن من مصر الحق نصره الله عز وجل. خرجت القرية فصاح الناس وسألها العم ما شأن الناس ودارس مزرعته، قالوا إن القاضي ختم القنطر وهو يريد أن يذهب إلى أمير المؤمنين. قال ما شأنه؟ قال أنك لم تأتي إلى مجلس القضاء، وهو يعلم أن هارون الرشيد كان ما تأخذ في الله لا نتلاقي محمد الله، فكان حسنات جديدة، فعلم أنه لو ذهب إليه سيهين ويرد إلى مجلس القضاء. فما كان منه إلا أن ركب دابته ووقف للقاضي في طريقه قبل أن يخرج من القرية، فقال له القاضي لا أرضى حتى يرجع كل من أخرجهم، لأن هذا حق لله، ما أنت لست أنت الذي تخرجه، فردوا إلى مجلس. فلما ردوا قال له تذهب الآن مع المرأة وتدخل المسجد، فمضى معها كما ينظر الرجل. ثم لما دخل وصلى الركعتين وغسل الخصومة جاء فجلس، فأراد توبة له التنفسر، قال تجلس على أرض المسجد ولا تجلس على بساطك على فراشك فأنت في مجلس الخصومة. فقامت المرأة ورفعت صوتها فقال لها اخفضي صوتك، يقول له من معه من أعماره، فقال لها انطقي فإن الحق رفع صوتك. قولي ما عندك، هذا القاضي رد عليه وقال انطقي فإن الحق رفع صوتك. فصحت المرأة بخليلتها قال ما تقول؟ قال أقول قالت حقا. إلا الذي قال؟ قال تبني جدارها الساعة. قال أفهم. فقالت المرأة جزاك الله عن الإسلام والمسلمين عن أمة محمد خير الجزاء. هذه النماذج العظيمة القوية بها يحق الحق، يقول لا يمكن أن يكون القاضي إلا إذا كان صادقا وكان أهلا، فإذا غلب على ظنه أنه يحق الحق ويبقى الباطل فحيها له، وإلا فلا. نعم،
يأمره بتقوى الله،
ويأمر القاضي أن يتق الله عز وجل، لأن أساس الأمور وصلاحها كلها بتقوى الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث سرية أمر أوصى الأمير في خاصته ومنعه بتقوى الله عز وجل، وهي أساس كل خير ومنبع كل خير وبر. نعم،
أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته،
يوصي بذلك أن يتحرى العدل حتى يعذب إلى الله عز وجل ويقول إني ما يعني وليتك هذا الأمر أن تتقي الله وأن تعدل، لأن قوامه العدل، فالقوي ضعيف عندك حتى تأخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى ترد الحق إليه، وأن لا تأخذك في الله لو متلائم، أن تتذكر معونة الله لك وتعيد الله لك، وأنه لا يزال لك مع الله من الله نصير وظهير ما دمت تطلب الحق وتنشد، لأن القاضي إذا طلب الحق وتجرب للحق لا يزال له من الله معين وظهير، ما لم تصل خائنة في قلبه والعياذ بالله. فلما جاءه أزاغ الله قلوبهم، وصلى الله بعزة وجلال لا يزيغ قلوبهم.
سيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد.
الأول صيغة قولية يقول له وليتك قلدتك، هذه من الصيغ. يوليه الإمام العام ولي الأمر، لأن القاضي نائب عنه منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام. القاضي نائب عن الإمام، فلا بد أن تكون هناك وكالة شرعية تكون باللفظ الصريح وليتك قلدتك نصبتك ونحن ذا. نعم، أو أنت قاضي كذا. نعم،
وتفيد ولاية الحكم العام
ويكتب إليه، يكتب إليه يصدر أمرا بتعيينه ونحو ذلك، هذا من الكتابة. نعم،
وتفيد ولاية الحكم العام مثل فصل بين الخصوم.
إذا كان القضاء في ولايات عامة وخاصة يكون عاما في الولاية عاما في المكان، فإن يقول له أنت قاضي على دولة كلها، جميع ما يتعلق بالقضاء راجع إليك، هذه ولاية عامة في عموم العمل، عموم النظر في عموم العمل، فجميع ما يتعلق بالقضاء يرجع فيه إلى هذا المولى. هذا عموم، يكون أيضا عموم في الخصوص، عموم النظر في خصوص العمل، يقول له أنت مسؤول عن جميع ما يرجع في القضاء، وليتك القضاء في الأنكحة وفي الرهون وفي البيوعات وفي الحدود وفي القصاص وفي الوصايا وفي الأيتام ونحو ذلك عامة، في المدينة خاصة، في مكة، في جدة خاصة، خصوص العمل، فعموم النظر في خصوص العمل، أو يوليه خصوص النظر في خصوص العمل، يقول له مثلا هناك قضاة الوكالات يتولون كتابة سكوك الوكالات، هناك قضاة مثلا يتولون الحدود، هناك قضاة خاصين بالقتل، يقول أنت وليتك قضايا القتل في مكة في المدينة، خصوص النظر في خصوص العمل. إذا هي تكون خاصة وتكون عامة، وهذه من التشريعات الإسلامية. نعم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فولى عليه الصلاة والسلام خصوص النظر في قضية خاصة معينة وجعله قاضيا إن اعترفت، والاعتراف لا يصح إلا في مجلس القاضي ومجلس الحكم، فرجمها، والرجم لا يكون بحكم القاضي، وجعله قاضيا في قضية مخصوصة، وهذا من خصوص الولاية. نعم،
وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض.
جميعا يعني يفصل بين الخصوم، كل ما اختصم خصمان يفصل بينهما، المسؤول عن هذا، وهذا على سبيل العموم، سواء كانت الخصومات في الأموال أو كانت الخصومات في الأنكحة أو كانت الخصومات في الحقوق العامة أو كانت الخصومات في الحدود ونحو ذلك، كله يتولى للعموم. نعم،
ونظر في أموال غير المرشدين.
النظر في أموال غير المرشدين، كل قاضي ينبغي عليه ينظر من ولاهم على الأيتام وعلى القاصرين اللي هو النظار، يستدعي النظار يسألهم كم كيف يصرفون كيف يقومون حتى يعلم صدق الصادق وكذب الكاذب وخيانة الخائن وأمانك الأمين، ويعرف هل هو فعلا قائم بهذه الولاية. كل من ولي قضاء أول ما يأتي ينبغي أن يستدعي هؤلاء وأن يسألهم. فكتب على هذا الأئمة رحمه الله كتاب أدب القاضي الإمام الواردي وابن أبي الدم، وكذلك الشهيد الخصاص من فقهاء الحنفية، وابن أبي الدم من فقهاء الشافعية، وكذلك الماوردي، وكذلك ندى علي بن فطحون في التبصرة، وغيرهم من الأئمة والفقهاء، وشيخ لسان إشار لهذا. هذه من مسؤولياتي وأمانتي أن ينظر في أموال القصار إذا كانت ولاية عامة مولين عليهم، كذلك أموال السفهاء من يتولى عليهم النظار كيف ومن قائمون أو مقصرون. نعم،
والحذر على من يستوجبه لتفه أو فلس.
نعم، ولي هذه الولاية تكون ولاية عامة، ولاية الحذر على السفيه. نعم،
والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا.
إذا كان في المدينة يستدعي النظار على الأوقاف ويسألهم عن أوقافهم، وهذه الأوقاف إيش قال الأموات وماذا اشترطوا في هذه الأوقاف، مسؤولية عظيمة، وغير كان تستقيم الأمور لديها، فيسألهم وكيف نفذوا، هل نفذوا شروط الوقف أو لم ينفذوه، هل هم متلاعبون، هل هم مقصرون، هل هم عاجزون، هل هم محتاجون إلى مساعدة إلى معونة، حتى يستجلي جميع هذه الأمور وكلها في رقبته ويسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي عليه القيام بها كاملة. نعم،
وتنفيذ الوصايا
كذلك. نعم،
وتزويج من لا ولي لها.
نعم، المرأة إذا كان قال صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا في السلطان ولي من لا ولي له، هذا العقود الأنكحة.
وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأبنيتها ونحوه.
بالنسبة للحدود وبالنسبة للجمعة، الجمعة مثلا ينصب شخص أن هذا المسجد تصلى في الجمعة، المنطقة التي هو فيها يقول لا يصلون إلا في مسجد واحد، لأن الأصل من الجمعة لا تعدد، فله النظر في مساجد الجمعات وكذلك تنفيذ الحدود. نعم.
ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل
كما ذكرنا. نعم. عموم العمل مثلا قلنا أنت المسؤول عن القضاء في بلدي كلها وفي دولتي كلها. نعم.
ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما
كما ذكرنا. نعم.
ويشترط في القاضي 10 صفات. نعم. كونه بالغا.
لا يصح القضاء إلا إذا كان القاضي بالغا، لأن الصبي لا ولاية له على نفسه، كيف يكون واليا على الغير؟ ومن هنا أمر الله عز وجل بالحجر على أموال اليتامى والقاصرين الذين دون البلوغ، فلا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فلا يصح قضاء المجهور.
عاقلا
ذكرا بالغا عاقلا، وهذا يتأهل به التكليف كل شرط، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أرحمه. وتستحب في ويستحب في يستحب فيه الجزالة، وشرطه التكليف والعدالة. تستحب فيه الجزالة وتستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة. أن يكون عبارته جزمة واضحة مركز في كلامه، تستحب فيه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة، أن يكون مكلفا، فلا يصح أن يولي مجنونا ولا صبيا. نعم.
فرا
لأن المملوك عبد مملوك لا يقدر على شيء، هذا نص القرآن به أن المملوك لا يقدر على شيء، والمملوك يتأثر بأحوال الناس وقضماء الناس، الغالب أنه يضعف ويجبن ويخاف وهو مشغول بخدمة سيده، ولذلك لا يصح أن يولى القضاء، فهذا يزني بالقضاء وينقص من مكانته. إذا ولي الضعفاء ينبغي أن يولى القضاء من فيه قوة على إحقاق الحق حتى يرضع السفيع عن سفيه والظالم عن ظلمه. نعم.
مسلما
فلا يصح أن يولى كافر، قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك لو كانوا كفارا من أهل الكتاب وأرادوا أن نولي عليهم قاضيا لا نولي إلا مسلما، لأن الله أمرنا أن نحكم بينهم بالعدل وبشريعتنا، فلا نولي قضاتهم إنما نولي قضاتهم، لكن هم لو كانوا يرجعون إلى قضاة فيما بينهم هذا قدمنا أحكامه في أحكام أهل الذمة. نعم.
عدلا
العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، الذي لا يفعل الكبيرة لا يصر على الصغيرة، يكون القاضي عدلا لأن العدالة تحمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما شرطه التكليف والعدالة. يعني ما يصح أن يولي الفاسق، لا يجوز أن يولي الفاسق، لأن من الفسق فيه إضاعة لحق الله عز وجل، ومن ثبت الخيانة في حق الله فإنه سيخون في حق المخلوق من باب أولى وأحرى. ومن هنا الفاسق لا يولي القضاء إلا في أزمنة خاصة يتحذر فيها وجود العدول، أو يكون فسقه خارج عن القضاء، يعني لا يؤثر في قضائه، مثلا يشرب الخمر لكنه من أصدق الناس وعنده تحفظ ورعاية لكنه مبتلى بشرب الخمر، فحينئذ يولى إذا كان هذا لا يؤثر في قضائه. فالشاهد من هذا أن يفسق إذا لم يكن تعدل الولاية، قرر العلم خاصة عن فساد الزمان أنه يجوز تولية أنت الفساق. نعم.
سميعا
الأصم ما يولى القضاء، كيف يصنع الخصوم، كيف يصنع الحدود، لذلك ينبغي أن يصغي الحدود ويصنعها.
بصيرة
الأعمى اختلف في الصحيح أنه يصح قضاء الأعمى، فهذا هو الصحيح، إذا كان يميز الأصوات وقادر على القيام بحق الله عز وجل في قضائه، بل قد يكون أفضل من المصدر، والعمى عن البصيرة، وكم من قضاة من العميان هم أفضل بكثير من غيرهم. ومن هذا الذي لا يولي ابن عباس رضي الله عنهم القضاء؟ فالعمى عن البصيرة، إذا كان الأعمى عنده قدرة على القضاء يولى، وهذا هو الصحيح. وأن يكون، ولذلك مذهب بعض العلماء أنه لا يصح تولية الأعمى القضاء، وهذا مرجوح، أشار إليه بعض العلماء بقوله وأن يكون ذكرا حرا سليما من فقد رؤية وسمع وكلم، وأن يكون ذكرا حرا سليما، هذه من الشروط، أن يكون ذكرا في الأنثى ما تولى حرا، أن لا يكون رقيقا سليما، يعني في عافية في سمعه، من فقد رؤية وسمع وكلم، من فقد الرؤية الأعمى السمع الأصم والكلمة الأذكى، فهذا لا يولى القضاء. نعم.
متكلما
يعني كيف يحكم؟
مجتهدا ولو في مذهبه،
مجتهدا اجتهادا مطلقا أو اجتهادا مقيدا، لأن حتى يستطيع أن يعرف الحق وأن يميزه. نعم.
وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.
بعد أن بين رحمه الله الولاية العامة شرع في ولاية القضاء الخاصة في المسائل الخاصة، إذا اتفق شخصان على أن يحكم شخصا فإنه ينفذ حكمه، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وكذلك أمر بالاحتكام إلى الحكمين في قضية نشوز المرأة. فإذا اتفق أن فلان يحكم بينهما فإنه يمضي حكمه، والأصل في ذلك ما ذكرنا بدليل كتاب السنة، وكذلك الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه في قضية مع معاوية، حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه.